أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الاحتمال الرابع في الرواية ما أفاده السيد الروحاني رحمه الله، الاحتمال الرابع طبعا من بيان ما هو الجزاء إن لم يستيقن أنه قد نام، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. قلنا بأن الاحتمال الأول أن الجواب هو ولا ينقض اليقين بالشك، وهذا أجبنا عنه. والاحتمال الثاني ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله وتبعه غير واحد من الأعلام، وهو أن الجواب محذوف، وإلا فلا يجب عليه إعادة الوضوء، وتعليل فإنه على يقين من وضوءه. الاحتمال وهذا الاحتمال إلى الآن هو الاحتمال الناهض الموافق للقواعد العربية، وإن كان يخالف الظهور من جهة التقدير. الاحتمال الثالث هو ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله من أن الجزاء هو فإنه على يقين من وضوئه، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. وهذه الجملة خبرية، ولكن أريد بها الإنشاء، وهنا إنشاء الطلب، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، يعني وإلا فيجب عليه البقاء على يقينه تعبدا من ناحية العمل. وأيضا تقدم الإشكال فيه، وأن الجملة الخبرية وإن جاءت للإنشاء إلا أنها لم تأتي لإنشاء الطلب لإنشاء البعث، وإنما جاءت لإنشاء الأمر التعبدي، مثلا في صيغة الطلاق أنت طالق أو هي طالق أو أنت حر وما شاكل. أما أن يراد بها الطلب والبعث فهذا غير تام. وهناك رأي للمحقق الأصفهاني، احتمال رابع ولكن لعلنا نغض الطرف عنه، وهو أن الجزاء هو فإنه على يقين من وضوئه، وهي جملة خبرية لفظا ومعنى. الاحتمال الذي أردناه فعلا هو الاحتمال الرابع. عنوناه بالاحتمال الرابع، هو ما أفاده المحقق سيد الروحاني رحمه الله في المنتقى، وقال بأنه فإنه على يقين من وضوئه هو الجزاء. وهذه جملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء كما يقول المحقق النائيني، ولكن يختلف عن رأي المحقق النائيني في أن المحقق النائيني إنشاء البعث إنشاء الطلب، أما على ما أفاده أو أراده السيد الروحاني رحمه الله أنها في مقام الإنشاء ولا يراد به إنشاء البعث، لكي لا يأتي الإشكال المتقدم، بل يقصد به التعبد باليقين بقاء وجعل اليقين تعبدا، فإنه على يقين من وضوئه، يعني فليتعبد على يقينه، فليبقى على اليقين تعبدا، فهو جعل لليقين تعبدا. فالمعنى يكون هكذا: إن لم يستيقن بالنوم، وإلا يعني وإن لم يستيقن بالنوم فهو متيقن تعبدا بالوضوء. هذا المعنى يقول لا محذور فيه، بل يكون هذا المعنى مفاده هو نفس مفاد لا ينقض اليقين بالشك في كونه تعبديا، يعني تعبدا باليقين. ولكن هنا عندنا احتمالان، يعني أحدهما يكون هو الصالح لما أراده، يعني مبنيان في الواقع، لا نقول احتمالان، مبنيان. إن أمكن البناء على قابلية اليقين بعنوانه للتعبد، بحيث يبني على اليقين بعنوانه تعبدا بما هو يقين، ولو بلحاظ الجري العملي كما أفاده المحقق النائيني، يقول يبقى على اليقين تعبدا من حيث العمل، عملا يبقى هو اليقين في حد نفسه قد زال، لأنه صفة نفسية، لما حصل الشك زال اليقين. فكيف يبقى على يقينه؟ يقول يبقى على يقينه عملا، يعني من حيث العمل، من حيث الجري العملي يبقى على اليقين. فإذا كان هو متيقنا بالطهارة الآن يتعامل مع الموضع معاملة الطاهر ويبني عليه عملا. فإن قلنا بقابلية اليقين للتعبد بعنوانه، فهنا أيضا يكون الجزاء والمراد من الجملة الخبرية هو البقاء على اليقين تعبدا، يبني على اليقين تعبدا ولو من حيث الجري العملي. وإن قلنا لا، أن اليقين لا قابلية له للتعبد بعنوانه، فنلتزم بأن المراد التعبد بالمتيقن، فليبقى وإلا فإنه على يقين من وضوءه، يعني فليتعبد بالمتيقن، يعني فليبقى على المتيقن تعبدا، المتيقن نفس الطهارة لا أنه ليقين بالطهارة. فيقول نلتزم بهذا. فعلى كلا التقديرين الأصل الأول، يعني الكلام الأول، أن الجملة الخبرية أريد بها الإنشاء، ولكن أريد بها الإنشاء يعني جعل اليقين تعبدا، جعل اليقين تعبدا. إن كان اليقين بما هو يقين قابل للجعل التعبدي ولو عملا ولو بلحاظ العمل فنبني على ذلك، وإن لم يكن قابلا للجعل التعبدي فالمراد التعبد بالمتيقن، مثل أيضا ما يقال في نفس لا تنقض اليقين بالشك. لا تنقض اليقين بالشك يعني اليقين انتقض قطعا بما هو صفة، يعني المتيقن، ابني على المتيقن كما هو. هذا هو الكلام السيد الروحاني رحمه الله. وفي الأخير قال بأنه من الغريب غفلة الأعلام عن ذلك وصرف نظرهم إلى إرادة إنشاء البعث، يعني من حملها على الجملة الإنشائية أو حملها على إرادة الإنشاء كان دائما أو لاحظوا إنشاء البعث، فلهذا أوردوا الإشكالات المتقدمة بأن الجملة الشرطية، بأن الجملة الخبرية لم يعهد أن تكون في مقام البعث والطلب، تكون في مقام الإنشاء لكن ليس في مقام البعث والطلب. يقول بهذا الذي ذكرنا هذا الإشكال ينتفي. هذا ما أفاده السيد الروحاني رحمه الله واستفاد منه في المقام، ورجح هذا الاحتمال على ما أفاده الشيخ الأنصاري، يعني أن ما أفاده الشيخ الأنصاري وإن كان موافقا لقواعد اللغة إلا أن هذا الأقرب منه أو أصح منه، وخصوصا أن هذا الاحتمال بحسب رأيه يعني يندمج أو يصلح، نقول لن يندمج، نقول هذا الاحتمال يمكن أن يستفاد منه كبرى كلية تعم هذا المورد وهو الوضوء وغيره، بلا تنقض اليقين بالشك. القسم الأول فليبقى على يقينه أو متعبدا في الوضوء ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، يستفاد من الإطلاق. أما على الاحتمال الثاني، احتمال الشيخ الأنصاري، فهو بحسب رأيه كما قدمنا إشكاله سابقا، بأن اليقين هنا يكون عهديا، ما أنه يكون عهديا فتكون قاعدة كلية وكبرى كلية في خصوص باب الوضوء، فلا تفيدنا الاستصحاب مطلقا. وتقدم منا الجواب عن إشكاله، وأن هناك أيضا يمكن استفادة العموم حتى على ذلك الاحتمال. فمن هذه الجهة لا يقدم هذا الاحتمال على ذلك الاحتمال، لأن هذا الاحتمال يكشف عن كلية وكبرى وهناك لا يكشف عن كبرى كلية، لا، هذا الكلام غير تام. هذا ما أفاده. في عبارات بعض الأعاظم حفظه الله ما يفيد قسم من هذا المعنى، ولكن لا يلتقي في النتيجة معه في هذا المعنى. بعض الأعاظم أيضا حمل هذه على الإنشائية، يعني الجملة خبرية أريد بها الإنشاء والتعبد باليقين، ولكن لم يجعل الشك بحسب ما هو المعروف في قاعدة الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، يعني هذا اليقين السابق تتعامل معه معاملة اليقين تعبدا من حيث الجري العملي ولا تعتني بالشك، وإنما جعل الشك بمعنى الوسواس في مبدأ الدعوة. وإن لم يستيقن، المعنى هكذا يكون، وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه فعلا جريا على الارتكاز. والجملة جملة خبرية، إلا أنها لم تستعمل بداعي الإنشاء الطلبي حتى يرد عليه ما أورده السيد الخوي وغيره، وإن كانت بداعي الإنشاء فإنما تكون من قبيل هي طالق وهو حر، يعني أنه على يقين بحسب الاعتبار. هذا المعنى بهذا المقدار يلتقي تقريبا مع ما أفاده السيد الروحاني رحمه الله. ولكن فيما بعد قال: فلقائل أن يقول إن هذه الجملة شاهد على أن الجزاء، جملة ولا ينقض اليقين أبدا بشك، يعني جاب كلام على أنه ثم بين الإمام ذلك بقوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، قال: فلقائل أن يقول إن هذه الجملة شاهد على أن الجزاء ليس قوله عليه السلام فإنه على يقين إلى آخره، لأنه لا معنى للشك مع وجود اليقين، والمفروض أن الإمام عليه السلام اعتبره متيقنا، فلا وجه لقوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك. والجواب عن ذلك أن المراد من الشك في المقام الوسوسة والتردد، وأنه لا ينبغي رفع اليد عن اليقين بسبب الوساوس. ثم استشهد ببعض كلمات الأئمة عليهم السلام وكلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة على أن الشك يأتي بمعنى الوسوسة. إذن على هذا المبنى يفترض أن تخرج هذه الجملة من باب الاستصحاب. وكان الأساس في ذلك هو ورود هذا الإشكال: لا معنى للشك مع وجود اليقين، والمفروض أن الإمام عليه السلام اعتبره متيقنا. هذا الإشكال طبعا يمكن أن يندفع بنفس ما أفاده السيد الروحاني رحمه الله. يعني نفس السيد الروحاني عندما قال بأن اليقين هل هو قابل بما هو يقين قابل للتعبد ولو بلحاظ الجري العملي أو غير قابل، على فرض القبول فنجعل فإنه على يقين، يعني يبني على اليقين تعبدا عملا، وعلى فرض عدم القبول قلنا يبني المراد التعبد بالمتيقن، أن يتعبد بالمتيقن، كان متيقن يبني على المتيقن عملا. ثم بعد ذلك يقول الجملة الثانية: فإنه لا ينقض اليقين أبدا بالشك. هذه تكون كبرى، يعني الجزاء كان يتكفل التعبد باليقين بالوضوء، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك بيان للقاعدة الكلية: يتكفل التعبد باليقين في كل موارد اليقين والشك. فيكون التعبد باليقين في الوضوء من باب أنه صغرى من صغريات هذه الكلية ومصداق من مصادقها، فتكون الجملة الثانية جملة مستأنفة تفيد أن هذا الحكم لا يختص بباب الوضوء بل يجري في كل يقين وشك. مثلا أن يقول: إن جاءك زيد فأكرمه، ثم يقول: وأكرم كل من يجيئك. ففي الأول إن جاءك زيد فأكرمه جملة خاصة بزيد، ثم جملة مستأنفة: وأكرم كل من يجيئك. فعليه ما نحن فيه من هذا الباب، يعني فإنه على يقين من وضوئه، يعني فليتعبد بالبقاء على اليقين، فليبقى على اليقين تعبدا ولو بلحاظ الجري العملي، يعني فليتعبد باليقين من وضوئه بلحاظ الجري العملي. ثم استأنف وأعطى كلية وقال: ولا ينقض اليقين أبدا بالشك في مورد الوضوء أو ليس في مورد الوضوء. على هذا البيان لا يرد الإشكال الذي أورده بعض الأعاظم ثم دفعه باختيار ما يكون أجنبيا عن باب الاستصحاب. يعني الإشكال هو هذا، لأنه لا معنى للشك مع وجود اليقين، والمفروض أن الإمام عليه السلام اعتبره متيقنا، فلا وجه لقوله ولا ينقض اليقين بالشك، لا يكون قوله تام من هذه الجهة بحسب الذي ذكرنا عن السيد الروحاني رحمه الله في تصوير المعنى، أنه من باب أول فإنه على يقين من وضوئه، يعني فليبقى على يقينه على اليقين من وضوئه تعبدا ولو بلحاظ الجري العملي، أو بالمتيقن إن لم يكن اليقين قابلا للتعبد بما هو يقين. ثم استأنف وأعطى جملة تفيد الكبرى الكلية في كل مورد ولا يختص بمورد الوضوء، ولا ينقض اليقين بالشك. فلا نحتاج إلى أن ندفع الإشكال بأن المراد من الشك هنا الوسوسة، وبالتالي تخرج أساس الرواية من أصل المطلب، لا نحتاج إلى ذلك. ثم ما ينبغي أن يقال مع السيد الروحاني رحمه الله أن هذا الكلام كاحتمال في حد نفسه ممكن، ولكن لا يخلو من التكرار إلا بحسب ما ذكره أخيرا. يعني هو قال هكذا: أن مفاد هذا الكلام وإن لم يستيقن أنه قد نام فليبقى على اليقين تعبدا ولو بلحاظ الجري العملي، مفاد هذا الكلام هو مفاد لا ينقض اليقين بالشك. فإذا كان مفاده هو مفاد لا ينقض اليقين بالشك، فإذا كان مفاده مفاد لا ينقض اليقين بالشك، إذن هناك تكرار. هذا التكرار غير تام، يعني على خلاف الواقع، وهذا ما لعله يستفاد من كلمات السيد الصادر رحمه الله في سياق الكلام، لا نقول في الجواب عن السيد الروحاني رحمه الله، لكن في سياق الكلام قال هكذا: عدم صحة الحمل على الإنشاء في نفسه، إذ لو حمل اليقين على التعبد منه فماذا يقال على اليقين في الجملة الثانية؟ إذا كان في الجملة الأولى فإنه على يقين من وضوئه هو التعبد، فماذا يقال عن الجملة الثانية فإنه ولا ينقض اليقين؟ فهل يحمل اليقين في الجملة الثانية على اليقين الوجداني أو على اليقين التعبدي؟ والأول اليقين الوجداني خلاف ظاهر السياق، ما عندنا يقين وجداني، بل خلاف صراحة التركيب في تأليف قياس من صغرى وكبرى، وهذا لا يكون إلا مع وحدة المعنى. إذا كان قياس لابد أن يكون الحد الأوسط مشترك، إلا مع وحدة المعنى المراد باليقين في الجملتين، بل على هذا تكون الجملتان بمعنى واحد، وتكون الجملة الثانية تكرارا صرفا للجملة الأولى ولكن بلسانين. والثاني يعني اليقين التعبدي يلزم منه ركاكة الجملة الثانية، إذ ترجع إلى اليقين التعبدي أي الحجة لا ينبغي نقضه بالشك، وهذا أشبه بالقضية بشرط المحمول، واليقين ولا تنقض أو ولا ينقض اليقين بالشك، يعني ولا ينقض اليقين ما دام يقينا بالشك، يعني اليقين التعبدي ولا ينقض اليقين الحجة بالشك، وهذا لا معنى له، يعني أشبه القضية بشرط المحمول، بل يلزم نحو التهافت في اللحاظ. هذا ما أفاده السيد الصدر رحمه الله في مورد، هذا يصلح أن يكون جوابا على ما أفاده السيد الروحاني رحمه الله، على أن ما هو الفرق إذن أو تكرار صرف لجملة لا ينقض اليقين بالشك. ولكن يمكن دفع ما أفاده السيد الصادر رحمه الله أيضا بنفس ما أفاده السيد الروحاني وأجبنا به سابقا عن بعض الأعاظم، وهو أن اليقين هو اليقين الموجود في الصغرى هو موجود في الكبرى، أو بعبارة أخرى الموجود في الجملة الأولى هو نفسه الموجود في الجملة الثانية، ولكن الفرق دفعا للتكرار أن الموجود في الجملة الأولى خاص بالوضوء. يقول فليتعبد باليقين بالوضوء وإلا إن لم يستيقن أنه قد نام، فليتعبد باليقين بالوضوء، فإنه على يقين من وضوءه فليتعبد باليقين بالوضوء. ثم بنحو عام ومطلق ولا ينقض اليقين أيا كان في أي مورد كان، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. في هذه الجملة بيان لقاعدة كلية تتكفل التعبد باليقين في كل موارد اليقين والشك. فالجملة الأولى بمثابة الصغرى وهي التعبد باليقين في باب الوضوء، والجملة الثانية التعبد باليقين مطلقا، على هذا لا يلزم التكرار، والإشكال مندفع. فالنتيجة إلى هنا أنه عندنا احتمالان صحيحان وقابل لحمل الرواية عليهما. الاحتمال الأول ما أفاده الشيخ الأنصاري من أن الجزاء محذوف، وجملة فإنه على يقين من وضوئه علة لذلك الجزاء المحذوف قامت مقام الجزاء، ولهذا دخلت عليها الفاء، وهذه تشكل صغرى لكبرى كلية، فيكون فإنه على يقين من وضوء هذه الصغرى ولا ينقض اليقين بالشك هذه كبرى، ولا يرد عليها ما أورد ما عدا هذا التقدير وأنه على خلاف الظهور. ولكن هذا النحو من التقدير مع تقدم الجملة فيه السابقة هذا لا محذور فيه، يعني لما كانت الرواية السؤال عن الوضوء لو حرك إلى جنبه شيء قال لا، يعني لا يجب عليه الوضوء. وإلا هنا وإلا يعني وإن لم يستيقن، وإن لم يستيقن أنه على وضوء، هذه الجملة العبارة في الرواية فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا يعني وإن لم يستيقن، هو مقتضى اللغة العربية أن لا يكرر وإن لم يستيقن أنه قد نام، لأنه ذكر حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا يعني وإن لم يستيقن. هذا التقدير لا محذور فيه، بل نستطيع أن نقول هو الذي ينبغي أن يكون. اللغة العربية لا تسع أن يقول مرة ثانية وإن لم يستيقن أنه قد نام، مع أنه قال حتى يستيقن أنه قد نام. إذن هذا التقدير وهذا الحذف، هذا الحذف على طبق القاعدة لا وليس على خلاف القاعدة، فلا إشكال من هذه الجهة. فإذا هذا الاحتمال الأول الصحيح وما أفاده الشيخ الأنصاري، هذا الاحتمال يستفاد منه كبرى كلية أيضا على حسب ما بيناه، فلا يرد عليه ما أورد. الاحتمال الصحيح الثاني ما أفاده السيد الروحاني، حافظنا على أن الجزاء غير محذوف وهو فإنه على يقين، ولكن أيضا سنرتكب مخالفة للظهور من جهة أخرى، إذ سنحمل الجملة الخبرية على الإنشاء، يعني يراد من الجملة الخبرية الإنشاء، وهذا خلاف ظاهر الجملة الخبرية ولكن يقتضيه المقام. فالمهم في أحد الأمرين، كل واحد من هذين الأمرين كافي لبيان الكبرى الكلية من هذه الرواية. الأقرب منهما يكون كلام الشيخ الأنصاري، لأن مخالفة الظهور الموجودة فيه الذي هو تقدير والحذف، هذا المقدار غير مضر، بل قد نقول كما قلنا أنه في الواقع غير مخالف للظهور، لأنه متقدم كلمة لا حتى يستيقن أنه قد نام، فلا ينبغي إعادتها. أما حمل الجملة على الإنشاء يعني إرادة الإنشاء من جهة، ثم حملها على التعبد من جهة أخرى، هنا أيضا مخالفتان للظهور. إذا دار الأمر بينهما فكلام الشيخ الأنصاري هو المقدم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.